القدس الإله الواحد أمين. إحنا ماشيين في موضوع طريق الملكوت أو المسيح هو الطريق، وخدنا من شوية علامات الطريق، وقلنا أن علامات الطريق أربع علامات أساسية: تغيير، تأخير، تجربة، تدبير. خدنا في التغيير أنه عشان تمشي في سكة ربنا صح لازم يفضل تغيير مستمر، تغيير على مستوى الفكر والقلب والإرادة. وانت ماشي في سكة ربنا هتلاقي حساباتك غير حساباته خالص. انت يتهيأ لك الحاجة دي بسرعة تتأخر، وحاجة يتهيأ لك انها بعيدة قوي تيجي بسرعة، لان ربنا حساباته وافكاره غير افكارنا. ندخل على البند الثالث في طرق ربنا. يقول كما علت السماء عن الارض علت طرقي عن طرقكم وافكاري عن افكاركم. اصعب حاجة ما بتتفهمش في ربنا هي حتة التجربة. ليه يكون طريق ربنا في تجربة؟ ليه واحد يبقى ماشي مع ربنا وتجيله علقة سخنة في يوم من الأيام؟ يجوز لما تيجي الواحد بعيد عن ربنا قوي نقول بس عشان يرجعه لسكة ربنا. طب واللي ماشي مع ربنا وجوه طريق ربنا ليه بتجيله أزمات؟ ليه بتجيله أيام صعبة؟ ليه ممكن يتسجن؟ ليه ممكن يعيا؟ ليه ممكن يفقد حد غالي عليه؟ ليه بيتمرر احيانا مع انه جوه السكه؟ يعني لو بره السكه بنقول المرار هيظبطه ويرجعه، دي بنشوفها كتير. لكن طب واللي جوه السكه؟ هناخد في التجربه ثلاث كلمات بالته برضه، انا عاوزكم تحفظوا عشان كده حاطينها بالته. احنا قلنا الاربعه الاولانيين ايه فاكرينهم؟ تغيير، تاخير، تجربه، تدبير. هناخد بقى ثلاثة في التجربة: تربية، تنقية، ترقية. في ثلاث حاجات بيحصلوا لما ربنا يسمح بتجربة لولاده بقى، للناس اللي جوه السك. يعني جوه الطريق تلاقي حفرة كده تاخد فيها مطب جامد او حادثة تكون جوه الطريق، اما انه ده جزء من تربيتك الروحية، اما ان ده تنقية لحاجة انت مش عارفها، اما انه ترقية انت ما كنتش متوقعها وما كنتش قدام. ناخد اولا موضوع التربية. هاخد في كل واحدة مثل شخصية واحدة، وان كان كل نقطة ممكن تتطبق على عشرات من الامثلة في الكتاب وفي التاريخ وفي حياتنا. اولا مثل التربية. التجربة ساعات تكون هي طريقة ربنا في التربية. بمعنى ايه؟ واحد زي يعقوب، ابوه وجده دول حبايب ربنا جدا، ابونا ابراهيم جد يعقوب وابونا اسحاق، الاثنين دول اغلى ناس على الارض كانوا عند ربنا، لان ابونا ابراهيم ده خليل الله. خليل الله يعني ده صديقه، فدي حاجه غاليه قوي. واسحاق ده ابن الموعد وابن الوعود وابن الايمان، برضه ده غالي قوي، ده جد المسيح. الحقيقة يعقوب ما طلعش زي أبوه جده. لما تقروا سيرة يعقوب إبراهيم وإسحاق تلاقوها سيرة فاضلة من أولها. شوية أخطاء طبعا، محدش كامل، لكن يعني أبونا إبراهيم خاف شوية فقال سارة مش أختي وبتاع، مش مراتي، كانت غلطة. إسحاق برضو عمل نفس الحركة مرة، لكن أغلب حياتهم فيها طاعة، فيها خضوع، فيها صلاة، فيها مذبح مستمر بتوع ربنا. الحقيقة ما عرفش إزاي يعقوب طلع كده، مؤاخذة ما مش متربي قوي يعني، سوري يعني انا بتكلم عليه في الاول عشان بعد كده، لانه ابونا ابراهيم مش كذاب قوي وابونا اسحاق مش كذاب برضه، انما يعقوب ده طالع كذاب من يوم، وفي نفس الوقت فهلوي جدا وعاوز يوصل لاي حاجة باسهل الطرق، وعاوز يتخطى الحدود، ومش بيحب اخوه، عاوز ياخد اللي في ايد اخوه، ومن الاول اسمه يعقوب، ويعقوب دي معناها يعني يتعقب، عاوز اي حاجه في ايد اي حد، وصولي، وبعض الترجمات بتسميه تشيتر يعني غشاش. الحقيقه ربنا فضل في الاول كده يتفرج على يعقوب، وبعدين ابتدى المرار بقى ورا بعض، العلق ورا بعض ورا بعض ورا بعض، كل ده بيربي فيه. والتربيه احيانا يكون محتاجه عصايا، عصاية التربية ساعات تبقى هي التجربة. أول مرة ابتدت حاجة خفيفة كده، أنه يعقوب لما عمل العملة وضحك على أخوه وضحك على أبوه وسرق البركة، عيسو استحلف له وقالها موته، وهنا بدأت بقى المشاكل والألم. يعقوب عمره ما ثبت أبوه، يعقوب دلوع، دلوع أمه يعني كمان، فدي مشكلة وكانت غلطة كبيرة. هيتفصل عن أمه ومش هيرجع البيت ده تاني بسبب اللخبطة اللي حصلت في تربيته. وطلع في الصحراء مرعوب وخايف لأن عيسو يتعقب، خايف بقى لوحده خالص، وبقى عامل عاملة ما يقدرش يرجع بيت أبوه، وضحك على أبوه وغش أخوه، وأخوه ده راجل مفتري، عيسو ده ما عندوش مبادئ، فبقى إيه مستحلف. ربنا ساعتها ظهر له وقال له ها يعقوب، ها خلاص نتعلم بقى نمشي صح، هكون معاك. وظهر له المسيح في اليوم ده وهو لسه وحش، وهو لسه متغيرش، جاله على السلم، فاكرين سلم يعقوب، ونزل له كده والملائكة نازلة طالعة، وقال له أنا هكون معاك منين ما تروح. قام يعقوب عمل زي ما حكوله جد وابوه زمان، عمل مذبح وقال له رب انا هكون معاك، بس طلع انه زي ايه، زي ما هو كذاب، فاهمين ازاي؟ فانا هكون معاك ده كلام بقى. راح عند لابان خاله بقى 20 سنة ما يعرفش ربنا، لقاء كذابين كبار مع بعض، هو وخاله ألعن من بعض، وبقوا ياكلوا في بعض ويغشوا بعض ويضحكوا على بعض، ولغة ما فيهاش خالص روحانية، اتنين ما لهمش في ربنا خالص، لا لبان ولا يعقوب. وفي الاخر لبان كان عاوز يموت يعقوب، فحكاية بقى ايه شغل الدنيا خالص. فات 20 سنة على القصة الاولانية، لبان استحلف ليعقوب وهيموته، اما المسيح كتر خيره ظهر للبان وقال له حسك عينك تيجي جنبه. طب ما هو يعقوب مش كويس يا رب، معلش معلش عشان خاطر ابوه جده برضه هو هنوضبه. وبعدين ايه وقفوا مع بعض لبان ويعقوب، ولبان قال له لولا إلهك جالي، تصوروا تشوفوا الكلام، إلهك جالي ومنعني أمد إيدي عليك. يعقوب طبعا عرف أنه يعني اختشي بقى، ده ربنا ده طيب قوي وجدع قوي، وانت اللي عمال تكذب وتغش، خلينا نمشي صح بقى. يا دوب راجع لقى عملته القديمة لسه أعداله، لقى إن عيسو طالع يقابله. وبعدين بقى يعني هلاقيها منين ولا منين؟ ساعتها لأول مرة نسمع إن يعقوب ابتدى يتعدل، لما شاف الموت بعينيه، عيسو جاي يموته هو وولاده، خلاص هنا مفيش بقى إيه مفر. وعيسو معاه 400 راجل، يعقوب معاه شوية عيال كده بيرعوا الغنم، وعيسو ما عندوش بقى رحمة. طول الليل يصلي ويصرخ، جاله المسيح تاني وصارعه حتى الفجر. صارعه يعني ايه بقى؟ كل ما يجي يمشي يقول له ما تسيبنيش، اعمل معروف ما تسيبنيش، مش هقدر اقابل اخويا لوحدي، قابله معايا، انت قلت مش هتسيبني قبل كده. قال له ما انا ما سبتكش، انت اللي سبتني. قال له معلش خلاص سامحني بقى على اللي فات. قال له خلاص. وبعدين لما غلب معاه قال له انت اسمك ايه؟ قال له اسمي يعقوب. قال له نغير اسمك عشان نتعدل بقى، نغير اسمك بقى، نغير اسمك ونخليك اسرائيل لانك غلبتني برضه، بدل بتزن كده وبتصلي كده هقف معاك المرة دي كمان. عيسو بعد ما كان جاي موته خده بالحضن وقعد يعيط، وشاف المعجزة بعينيه، عيسو اتغير. ابتدى يعقوب يتغير شوية، انما ربنا لازم يغيره قوي. احنا اتفقنا علامات الطريق اهم حاجة تغيير. يعقوب ده النهاردة في السماء نجم كبير جدا، انما ابتدى بداية اسوأ منكم، من اي حد فينا فعلا، لكن حصل تغيير في حياته جذري، خد سنين طويلة جدا. أكتر حاجة غيرته التجارب. ابتدى بقى بعد كده التغيير يجي بالجراحة بقى، يعني خد أدوية كتير في الأول ما كانتش بتقطع، فدخلنا على العمليات، فابتدى يفقد بقى، ابتدى يفقد رحيل دي حبيبته. هو اتجوز رحيل وليئة واتنين فراري وبتاع، إنما رحيل دي كانت المحبوبة، فقدها أول واحدة، شريكة حياته وأغلى أغلى واحدة عنده، وأم يوسف حبيبه، وماتت وهو بتجيب بنيامين. بقى عنده طفلين يتمة، واحد منهم يوسف الغالي، وبنيامين ده ملوش أم يعني. بعد شوية دخل في مرحلة أصعب، يوسف نفسه مات. يوسف مات، يوسف ده أغلى واحد في الحداشر، في الاتناشر، هو ما يعرفش إنه عايش، أنتوا اللي عارفين، بس يوسف بالنسبة له مات. جم ولاده قالوا له شوف القميص متوسخ ده، الظهر التاكل، ربنا عوض عليك. طبعا دي كانت قطمة وسطه، لان يوسف ده بالحداشر كله كان اغلى واحد عنده. يبقى رحيل ماتت، يوسف مات، وربنا عمال يعصر، وبيشد. طب ما يعقوب ابتدى يتصلح، ده شافك بعينيه يا رب، ده بقى اسمه اسرائيل، هو اتعدل شويه، ابتدى يبطل كذب. لسه لسه لازم اوضب، لسه في حاجات لازم تتصنفش، لازم تغير. مش هينفع يدخل السماء يقعد جنب اسحاق ويعقوب البطاركه الكبار بالمنظر ده، لسه القلب عاوز شغل كتير. ماتت رحيل، مات يوسف، وبعدين دارت الايام وحصلت المجاعه، كمان مجاعه، ويعقوب هو كبير القبيله، فبقت في وشه العيال هيموتوا. هو كل اللي عنده 60 واحد، ولاده واحفاده الاسباط في اولهم. قالوا في مصر في عيش، راحوا مصر يشتروا، رجعوا تاني، وبعدين شويه واتمسك واحد منهم وقالوا طلعنا سرقنا واحنا ما سرقناش، والجدع اللي في مصر ده مسكنا وقال هاتوا لي اخوك الصغير عشان اصدق ان انتوا مش كدابين. هم قالوا له اصل احنا ابونا راجل عجوز ولينا اخ مات، وطبعا بيقولوا الكلام ده ليوسف، واخونا الصغير سايبينه، ده الحيله بقى، الابن الحيله. قال لهم لا، لازم اتاكد ان انتوا مش كدابين، هاتوا لي بنيامين. فقال كلمته المشهوره بقى اللي عبر فيه عن تاريخ التجارب، قال لهم يعقوب اعدمتموني الاولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تاخذونه، صار كل هذا علي. شوف الكلمه دي، كلمه اب بقى ايه، حاسس بالمرار، كل ده يا رب، كل ده، صار كل هذا علي. شمعون في الوقت ده اتحجز في مصر لغايه ما يروح يجيبوا بنيامين، فهو قال لك شمعون اتحجز وهياخدوا بنيامين كمان مش هيرجع، تعبت، اعدمتموني الاولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تاخذونه، صار كل هذا علي. على فكره في الوقت ده نزلت اقول لكم انه نظره ضعف تقريبا، اتعمى، فكملت، يعني بقى وحيد، مالوش زوجته المحبوبة ولا أولاده المقربين، والمجاعة والمشاكل، ومش شايف، بقت مررت قوي الحكاية. وبعدين على بعد السنين دي كلها بقى ربنا يبتدي يفكها، يفكها على الآخر خالص، وهو عجوز كده في لقاء تاريخي بقى، يوسف طالع له من مصر ياخد أبوه بالحضن لما قالوا له ابنك حي، فقال إسرائيل ليوسف لم أكن أظن أني وأرى وجهك، وهو ذا الله قد أراني نسلك أيضا. يعني مش عارف أقول له إيه يا رب، أنا آخر حاجة كنت أتخيل أن أنا أشوفك، ربنا يوريني وعيالك، مش أشوفك بس، أشوفك وأشوف عيالك كمان. ده اليوم اللي كان بيبارك فيه منسى وفرايم ولاد يوسف، فقال له حكمتك يا رب، بعد ما يئست أن أنا أشوفك بشوفك وبشوف عيالك. في الوقت ده اتفتحت عينين يعقوب وشاف تاريخ الأمة اليهودية عبر كل العصور. شوفوا العظمة بقى، مع النقاوة اللي حصلت، مع التجارب اللي حصلت، إصحاح عجيب في تكوين 49، يعقوب يتنبأ عن كل سبط واللي هيحصل له عبر آلاف السنين، ويتنبأ عن مجيء المسيح من يهوذا، ويتنبأ عن المسيح الدجال، ويتنبأ عن كل حاجة. إيه الحكاية؟ العينين اتفتحت. من امتى بتشوف الحاجات دي، ومن امتى بتعرف الاسرار، ومن امتى عندك روح نبوة، ومن امتى انت راجل طاقي كده؟ لا، بالتجارب. يبقى سكة ربنا بتربي الواحد. يعقوب اللي سوري اتجاوز اقول ما كانش متربي روحيا، ربته التجارب. والنهاردة بنقول لما نذكر التلاتة الكبار دول نقول ابراهيم حبيبك، اسحاق عبدك، إسرائيل يعقوب قديسك، نقولها كده، لأنه صار قديس بس ما جاتش في يوم وليلة، خدت من ربنا شغل طويل. أبونا إبراهيم ليه ما دخلش في نفس التجارب؟ كان له طريقة تانية بس ظاهر وتظبط بالذوق. إسحاق راجل مسالم، كل ما ياخدوا منه بير يسيبه ويسوي، راجل عايش كده مسلم لربنا قوي، فمشت حياته هادية قوي. إنما يعقوب كان محتاج تجارب كتير عشان يتربى، لكن لما تربى النهاردة بقى هيفضل ملايين السنين في السماء يشكر ربنا كل يوم على المرار اللي شافه على الأرض، لأنه من غيره ما كانش حصل أبوه كده. يبقى أول مبدأ، التجارب من إيد ربنا مجال للتربية، فعلامة مهمة في طريق السماء. تاني مبدأ، التجربة والتنقية، تجربة تربي والتجربة تنقي. واحد شهد له من السماء مش من الأرض انه ابر انسان على الارض، ايوب الصديق، ربنا نفسه بيقول مفيش زيه في الدنيا. طب ده يعني حاجة عظيمة جدا. مفيش بار على الأرض زي أيوب. إنما في حتة جوه مستخبية محدش شايفها، عاوزة تنضف، عاوزة تتنقى. همشي معاكم في السفر في كام آية بس عشان تشوفوا الحكاية ماشية إزاي. أيوب يقول أجاب الشيطان الرب، شوف الشيطان الخبيث، هل مجانا يتقي أيوب الله؟ ده السؤال اللي ربنا ما جاوبوش. عارفين ليه؟ لأن الشيطان معاه شوية حق. يعني إيه شوية حق؟ يعني أيوب يتقي الله لكي يكون بارا في عيني نفسه. أيوب حابب يبقى مستر بيرفكت، حابب كده. أيوب عاجبه إنه يبقى أحسن من كل الناس روحيا، الفكرة دي عاجباه. فبيصلي كتير وبيصوم كتير وبيقدم ذبائح وما بيغلطش عشان يفضل قدام نفسه بيرفكت مان. ودي حتة غلط، مع إنه بيعمل كل حاجة من بره صح، بس هو حاسس إنه أحسن من كل الناس. إحساس ده خطر، لأن الكتاب بيقول مكرهة الرب كل متشامخ القلب. وتلاحظوا انه لما مراته ابتدت يفيض بيها كأم فقدت عيالها، قال لها استني اسكتي، احنا ما بنغلطش، احنا ما بنغلطش، ما بتغلطش لي حبا فالله، قال لا انا ما بغلطش، ما بغلطش، من عمري ما هجدف على ربنا لاني انا دايما صح. كل هذا لم يخطئ ايوب، شوف التعبير، بشفتيه. يعني ربنا شايف غلطة جوه القلب، هو متغاظ من ربنا في قلبه بس مش عاوز يغلط بلسانه عشان ما تتحسبش عليه، لكن مش من أجل الله، في حتة عاوزة تنضف. يجوز الكلام أعلى من مستوانا، احنا مش واصلين لمستوى أيوب، لكن شوفوا التنقية. ربنا عاوز أيوب حبيبه يبقى أنقى من كده، يبقى قلبه متواضع، يبقى بيعمل كل اللي بيعمله عشان ربنا مش عشان نفسه، مش عشان يتبرأ ويتبرر قدام نفسه. عشان كده ما طولتش الحكاية في صح 3، يقول لك فتح أيوب فاه وسب يومه. ما تعمرش الحكاية، البر الذاتي ده ما يطولش. فلما فاض بيه بقى، لما فتح بقه غلط في كل حاجة، سب يومه، وابتدى بقى يتخانق مع ربنا ويلخبط. ليه؟ لأن الحكاية ما كانتش حب. وفي أيوب 7 مثلا يقول له أخطأت، شايفني غلطت، ماذا أفعل لك يا رقيب الناس، لماذا جعلتني عاثورا لنفسي حتى أكون على نفسي حملا. بقى يتخانق مع ربنا، يغلط في ربنا. أيوب 9 يقول له كامل أنا ولا أبالي، اعمل اللي تعمله هفضل أنا صح. خبرك أبيض، اختشي بقى. لكن هنا ايه، تجربة مرة طبعا، عشان كده ربنا فضل ساكت. ربنا بقى أب حكيم جدا، ما بيزعلش بقى، ما بيقفش، ما بيخدش على كرامته حركات الناس دي، لا مش عند ربنا، ربنا مخه كبير. فقعد ساكت وهو التاني عمال يلخبط. رزلت حياتي. فأيوب 23 يقول له لأنه يعرف طريقي، بيتكلم عن ربنا، إذا جربني أخرج كالذهب. أنت لسه فيك الحتة دي؟ بيقول لأصحابه كده، لو مسألوا ربنا هو عارفني كويس، ده لو جربني هطلع زي الذهب. وبعدين في أيوب 29 لسه الحتة ملخبط، يقول رآني الغلمان فاختبأوا، الأشياخ قاموا ووقفوا. يبقى أنت بقى بتعمل كل التقوى دي عشان الناس تديك تعظيم سلام وتبقى أستاذ أيوب اللي ما بيغلطش. أيوب 30 يقول أما الآن فقد ضحك علي أصاغري أياما الذين كنت أستنكف من أن أجعل آبائهم مع كلاب غنمي. لا كده انا طلعت مليان من جوه. يعني بقى العيال لما يسخروا منه بقى متمرر جدا. ليه؟ اهاليهم كان بيعاملهم زي الكلاب، او يعني كان شايفهم زيهم زي الكلاب بتوعه. لا ده طلع فيه كبرياء كبير جواه، لان البر الذاتي ده نوع من الكبرياء، كبرياء روحي. يعني الواحد شايف نفسه كويس بس ده كبرياء. فحدم طلع بقى شاب زي الفل كده اسمه أليهو، فضل بقى قاعد يسمع خناقات العواجيز دي أيوب الثلاث صحابه، الأربعة بيخبطوا في بعض، أيوب يدافع ويخبط في ربنا وهم يقولوا له اختشي انت لازم شرير عشان كده ربنا عامل فيك ومسوي، والتاني الصغير عمال يفرك عاوز يتكلم. فلما 31 صعب يسمع لما فاض به، فصحاح 32 قال لهم ادوني فرصة اتكلم، لأني أنا اتخنقت من كلامكم. وقال لهم إيه؟ حمى غضب أليه بن برخائيل البوزي من عشيرة رام على أيوب، على أيوب حمى غضبه لأنه حسب نفسه أبر من الله. أليه شخص صح، اتغاظ من أيوب قال له أنت أصلك شايف نفسك أحسن من ربنا، أنت صح وربنا غلط، بتقول كده. وحمى غضبه على أصحاب أيوب الثلاثة لأنهم لم يجدوا جوابا، مش عارفين يردوا على أيوب، واستذنبوا أيوب، كل حجتهم يبقى أيوب غلطان، يبقى أيوب غلطان. لا، يجوز في حاجة تاني ربنا بيعمله. وبعدين ربنا بقى في الآخر خالص من اتضاعه اتكلم، أجاب أيوب الرب وقال، ربنا ابتدى يكلم أيوب بمنتهى الرقة والذوق والأدب، وقال له يا أيوب أنت شايفني غلطان في حقك، طيب يا حبيبي بما أنك أنت حكمت علي أن أنا غلطان، تعال عود مطرحي ومشي الدنيا، تعال احكم أنت على كل حاجة، تعرف إيه اللي بيحصل في الدنيا، تعرف إيه، هسألك ورد علي. سأله حوالي 100 سؤال، الإجابة إيه؟ معرفش. 100 سؤال في آخر إصحاحين في أيوب، كل الإجابة مش عارف. فقال له طيب بما إنك مش عارف ولا حاجة، بأي حكم حكمت إن أنا اتصرفت غلط وإنت شايف الحكاية صح؟ أنت مش عارف حاجة أساسا، يبقى كان لازم تقول له يا رب أنا مش عارف بتجربني ليه، مش فاهم بتعمل فيا كده ليه، كنت منتظر منك تقول كده، انا عارف انك ما بتغلطش بس انا مش فاهم، لكن انت قعدت تحكم كانك فاهم كل حاجه وانا طلعت غلطان يا سي ايوب. ايوب جاوب بقى ربنا وقال له ها انا حقير، اخيرا نطق كلمه حق، فبماذا اجاوبك؟ وضعت يدي على فمي. قال له رب مش هتكلم تاني، انا لخبط وانا صغير وانا عكيت في الكلام، مش هنطق تاني. وبعدين قال له من ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ ولكني نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها، اسمع الآن وأنا أتكلم أسألك فتعلمني. أنا رب كان أسهل حاجة مرضتش أعملها أقول لك يا رب فهمني بتعمل كده ليه، هسألك وعلمتني، أنا مش عارف أنت جربتني ليه، هي ببساطة كان لازم أسألك. بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي. لما نرجع لقاموس العهد الجديد، مين بيشوف ربنا؟ طوبى لأنقياء القلب. يبقى التجربة عملت ايه؟ نظفت قلبه ففتحت عينيه، فقال له الآن رأتك عيناي. لولا التجربة المرة دي والغلب ده، نطفت الحتة الغلط اللي كانت هتضيعني، راحت الحتة الوحشة اللي مخلياني حاسس ان احسن من كل الناس، دلوقتي بس حاسس ان انا شايفك. يبقى التجربة للتنقية. ثالث نوع من التجارب، التجربة للترقية. احنا قلنا تجربة للايه الاولانية؟ تربية او تنقية، ندخل على الترقية. ايه الترقية دي بقى؟ وربنا عنده ترقيات. ربنا عنده ترقيات. ترقيات يعني ايه؟ انت عاجب ربنا وخامة حلو وبتحبه، وبعدين ليك مكان في السماء كبير بيحضره لك، بس ممكن مكانك ده يبقى أعلى قوي، بس الزقة دي ليها تكلفة على الأرض، عاوز الإكليل يتقل شوية، في أجر أكبر من كده كتير، والأجر ده هيكمل بقى إلى الأبد. فربنا يفضل يوازن، يوجعك في الدنيا يومين وانت صعبان عليه ويرفع قدرك ومكانتك في السماء إلى الأبد، ولا يوفر عليك التجربة وتدخل السماء على العتبة. وبعدين ربنا لما يحب واحد قوي يقول لا خلاص انا عاوزه بقى ايه منور قوي في السماء، اوجعه خلاص، اوجعه لقد ما يستحمل. عشان ايه؟ هو حلو، انا هو متربي، هو نقي، بس مش نقي 100%، محدش نقي 100%، بس انا عاوز ارقيه. فشوفوا بقى دي تنطبق على بولس. بولس الرسول طبعا يعني بنعتبره حاجة كده سوبرمان، يعني شعلة نشاط وغيرة وحماس ومن بلد لبلد وكرازة وضرب وخبط ورزع، حاجة يعني نص العهد الجديد كتبه، فيعني حاجة كده مش عادية. فربنا فرحان بيه، بس في حتة هترقيه كتير قوي. هو كونه بيخدم وبيتعب دي حاجة جميلة وليها أجر سماوي كبير، لكن هو عاوز يدوقه من كاس تاني له أجر أكبر في السماء، أكبر من الخدمة نفسها، الألم، الصليب، الوجع. فهنا بولس الرسول فهمها وكتبها، كتبها لنا عشان تبقى مدرسة في الوقت اللي كان في عز نشاطه وبيعمل معجزات بقصده من غير قصده، وبيخلي أوروبا كلها تتغير. شخص واحد بنعمة ربنا كان بيغير في قارة، خلص آسيا ودخل على أوروبا لما تقروا سفر الأعمال، أو يعني ابتدى في آسيا ودخل في أوروبا. حكى بقى قصته في كورنثوس الثانية 12، قال لألا ارتفع من فرط الإعلانات. ده كان بيجي له كده إعلان كل يوم مثلا، يعني بالليل لما يخلص خدمة يدخل يصلي المسيح ياخده فسحة في السماء، يمشيه في السماء، كان بيشوف المسيح كتير. لما تعدوها تلاقوها على الأقل 6 مرات مكتوبة في الرسائل والأعمال. فده راجل يعني إعلانات عايش كده رجل في السماء ورجل في الأرض. فقال ربنا خاف علي من الارتفاع، فأعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع. خد له حتة ألم على وشه كومه خالص. ألم يعني ايه؟ فجأة كده يجي له مرض يعجزه بدون سابق انذار. كان حاسسها زي الألم على وشه. هو اللي استخدم التعبير ده ليلطمني، لطمة مش متوقعة. وبعدين خلي بالكم الفكرة انه بيعمل معجزات بالمنديل بتاعه. طب هو اولى بالمعجزة، ايه مرض هيقف عند بولس ازاي يعني؟ ده اي مريض بيخف بسببه، انما هو بيخفش. ومن جهة هذا طبعا هو يحلها صلاة، ما جاتش بالمنديل وكده على الماشي، طب نصلي يعني كبرها صلاة. تضرعت الى الرب 3 مرات ان يفارقني. ما تزيح بقى يا رب، ما تشيل يلزمها دي بقى، مش معادها خالص التجربة دي. فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. قال له لا، خليك كده، أنا خايف عليك تطير تقع تتكسر، خليك على قد كده، أنا عاوز أشتغل بيك وانت ضعيف وانت مكسر كده، وانت عاجز، عاوز أشتغل بيك كده، لأن قوتي في الضعف تكمل. فقلت له خلاص يا رب، بدل انت شايف كده احسن، بكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. اصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لاجل المسيح، لاني حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. هنا معلمنا بولس يقال عمل اللي ما كانش بيقدر يعمله. ابتدى يكتب رسائل في المرحلة دي، ابتدى يخلي كتير يشتغلوا لانه مش قادر يشتغل، فالكنيسة وسعت اكتر وانتشرت اكتر، والرسائل بقت لنا ثروة في الكتاب المقدس. ففعلا بولس اللي عمله هو عاجز، يقال انه كان عاجز في عينيه، ده اغلب الاعتقادات، والبعض بيقول ظهره. عمل شغل وخدمات بقوة اكبر جدا من لو كان صحيح 100% بصحته، وبقت الكريدت بتاعته في السماء عالية جدا. ليه؟ لأنه بعد ما كان بيخدم في حتة واتنين بقى يخدم في الدنيا كلها، ولأنه احتمل الألم بشكر، فبقت الحكاية أعلى وأعلى ترقى. نفس الكلام قاله في أول الرسالة دي، فقال لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا، أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. شوفوا لما بولس العملاق يقول تثقلنا حتى أيسنا، أيسنا يعني أيسنا يعني، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا. وقفت قدام ربنا قلت له أنا ميت خلاص، استويت، قوم الميت يا رب، ما عادش في حيل، ما عادش في حاجة تستناها مني، أنا في حكم الأموات وأنت تقيم الأموات. الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا، وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. يبقى التجربة عملت إيه؟ بولس الرسول في آخر حياته يقول إيه؟ أكملت السعي، حفظت الإيمان، جهدت الجهاد الحسن، أخيرا وضع لي إكليل البر. إكليل البر ده هتلاقوا كل الجواهر اللي فيه، أكترها التجربة دي. لما ذكر في آخر كورنثوس الثانية لست الإنجازات، ما قالش ولا بلد دخلها ولا معجزة عملها، عارفين قال الإيه؟ في ضربات، في ميتات، في أصفار، في أصوام، في جلدات، في اضطهادات، حكى كل الأوجاع اللي عدت عليه، واعتبر هي دي فصوص التاج بتاعته. يبقى الألام اللي في حياتنا هي الأكاليل اللي في مستقبل، تجارب اللي في حياتنا هي دي الجواهر اللي هتقعد لنا في السماء. فلما الواحد يتذمر على تجربة، انت مش واخد بالك انت بتشيل من الإكليل بتاعك، لأن هي دي الترقية. ربنا بيرقيك بشوية تجارب عشان يبقى مكانتك أعلى في السماء. وده كلمة طوباكم، طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم، افرحوا لأن أجركم عظيم. عظيم دي تعالت بس مع عيروكم وضربوكم وطردوكم، إنما طوباكم ماشية مع الكل، مساكين بالروح، حزانة، ودعاء، أنقياء القلب، لكن دي بالذات أجركم عظيم. ليه؟ عشان جاية معها آلام وتجارب. آخر ته في علامات الطريق اللي هي بقى التدبير. قلنا في أربع علامات على الأقل في طرق الرب. طرق ربنا غير طرقنا، كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم وطرق عن طرقكم. أول علامة تغيير، ربنا بيحب يغير الواحد فينا. تاني علامة تأخير، ربنا مواعيده غير مواعيدنا خالص. تالت علامة تجربة، استخدمها وسيلة مهمة في تربية الواحد أو تنقيته أو ترقيته. آخر حاجة كلمة يحبوها أو القديسين، كلمة اسمها التدبير. تدبير لها معنيين كبار بالمناسبة، معنى خاص بالمسيح اللي هو تدبير الخلاص، يعني قصة الخلاص من آدم لآخر الظهور يسموها التدبير الإلهي. تدبير الإلهي يعني إزاي ربنا بيخطط عشان يدخل الناس السماء. إنما في تدبير خاص بكل واحد. يعني إيه؟ يعني خطة ربنا في حياتك أنت من أول ما تتولد لغاية ما تمشي بالسلامة، سيناريو محكم، في خطة، في تدبير مدبر عشان يوصلك السماء. وهنا بقى دي بتتفصل عليك تفصيل، مفيش واحد زي التاني. هناخد أشهر مثل هنا، مثل يوسف. يوسف يلخصها في آخر حياته ويقول إيه؟ قال لهم يوسف لما ترعبوا منه في الآخر وقال لهم أنا يوسف، قال لك ده هيموتنا بقى، طلع كل القديم والجديد. هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا كي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. يعني ربنا يا جماعة عارف بيعمل إيه، حتى أخطأكم استخدمها ليا وللدنيا كلها. بتدبير ربنا استخدم أخطأكم ليه. زي ما في يوحنا 13 لما ربنا يسوع قال لبطرس لست تفهم بعد ما أنا أصنع لكنك ستفهم فيما بعد. أنا بقول المعنى ده كتير، معلش احتملوا التكرار. أسئلة كتير في حياتنا مش ممكن ما نلاقي لهاش إجابة، لازم هنلاقي لها إجابة في السماء. في أسئلة بتتجاوب بعد سنين، وفي أسئلة ما بتتجاوبش. ليه حصل كده في حياتك في الوقت ده؟ يمكن بعد سنين تقول أشكرك يا رب أنا فهمت، كان ده لازم يحصل عشان أحصل كذا. وأحيانا ما تلاقيش إجابة. الإجابة لازم هتفهمها بس يمكن في السماء، لكن هتفهم هتفهم. فرمية 8 يحط القاعدة بقى اللي ما بتتكسرش، نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير، مش بعض. إزاي تعمل معا للخير؟ هو ده التدبير. إزاي كل الأشياء تكون بتعمل للخير؟ هو ده التدبير، هي دي الخطة، هو ده البروجرام اللي في السوفت وير بتاع ربنا اللي انت مش عارفه. تدبير إلهي في سر وراء كل حاجة بتحصل. كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، الذين هم مدعون حسب قصده. تعال ناخد واحد زي يوسف، تدبير في حياة يوسف. يوسف اخواته كرهوه، الولد كان كويس يعني ما عملش حاجة تستاهل يعملوا فيه كده، يجوز بغشم يعني راح وراهم القميص الملون يعني، بس ما تستاهلش يتعمل فيه كل اللي حصل له. ليه يتباع لمصر؟ آخر الدنيا بالنسبة لهم. وليه ما يتعرفش اتباع فين؟ خلي بالكم ده هما مسافة ما راحوا يدوروا عليه كان راح، فما عرفوش أساسا، وإلا يجوز كانوا تتبعوه، ما عرفوش حتى هو راح فين. يا ترى طلع العراق، طلع مش عارفين فين، لكن اتباع في مصر. طب ليه امتحن امتحان صعب وهو شاب صغير من امرأة سيده؟ صعبة قوي دي. وبعدين نجح، الولد طلع زي الفل ونجح وقال لا للغلط، يقوم ياخد على دماغه، يعني حرام بقى لما ما يغلطش ياخد على دماغه يتسجن. فينك يا رب؟ فينك؟ وربنا ساكت لان في تدبير، في سيناريو حسب الخطه ماشيه صح جدا، بالنسبه لنا ماشيه غلط خالص. حبيب ابوه بيتحرم من ابوه، اخواته مؤامرتهم تنجح والشر يغلب، وبعدين يمشي صح ياخد على دماغه، الله مفيش حاجه ماشيه صح. وبعدين يدخل السجن، يبقى ولد مؤدب في السجن على غير العاده، وما يتعلمش البوظان من المساجين ويعملوه نائب مأمور السجن وهو قاعد، ما هو مش هيطلع ده ورا الشمس، مش هيطلع ده سجن سياسي، فكده كده قاعد، فخلوه زي يعني وكيل على السجن. وبعدين قاعد برضه مرة واحدة يلاقي صغرة ويلاقي وزير دخله، والوزير طالع يقول له أنا دخلت غلط، شوف لنا يا عم واسطة ولا حاجة، ينسى. إيه ده؟ حاجة تغيظ يعني. طب خلاص يا رب أنا دخلت غلط، طلعني طلعني بقى، كفاية كده، رجعني بيت أبويا، أبويا عمال ما حدش عارف بيدور عليا ولا لا. فيدخلوا الوزيرين ما يعملوش حاجة. وبعدين فرعون يحلم والدنيا كلها تقف على رجل، ومحدش عارف الحلم، محدش عارف تفسيره، كل التفسيرات مش مقنعة. فين لما يفتكروا ان في حتة واد عبراني في السجن زمان فصل لسعادة الوزير في الحلم، قال له استنى انا اعرف واحد مسجون اروح نجيبه. ويقف يوسف المسجون قدام فرعون، فصل الحلم، فرعون يذهل ويقول مش هنلاقي حد زي كده، ويحط فوق الوزراء كلهم. ايه ده بقى؟ ده اسمه التدبير. تدبير يعني ايه؟ يعني خطة ربنا في حياة الواحد. ليه اشتغلت الشغلانة دي؟ ليه اتجوزت الجوازة دي؟ ليه حصلت المشكلة دي؟ ليه سافرت السفرية دي؟ ليه المشكلة دي حصلت؟ ليه الفترة دي من حياتك؟ ليه العقدة دي؟ ليه كل اللهات دي كلها جزء من خطة ربنا؟ في اجابات واضحة وفي اجابات كتيرة قوي غايبة عنك، انما في الاخر تطلع الاجابة ايه؟ يوسف بقى فهم، وهو على الارض فهم، قال لي يحيي شعبا كثيرا. لولا يوسف بالسيناريو ده كان العالم اغلبه هلك، لانها كانت مجاعة ضخمة خدت 7 سنين، ولا مصر كانت قدها، ولا بلاد فلسطين، بقت فلسطين بتاكل على حس مصر. ولولا ال7 سنين اللي يوسف المدبر تعلم التدبير حوش كنوز مصر كلها وخير مصر، ما كانش كانت مصر وقعت في مجاعة فظيعة، كان راحت اكتر الناس. فاصبح يوسف في ايد ربنا سبب خلاص لشعوب الاف مؤلفة عاشت بحياته، عاشت بسبب مرارته، عاشت بسبب الايام الصعبه اللي عاشها. اطفال كتيره ما ماتتش بسبب انه اتسجن كام سنه. بيوت كتيره ما خربتش لانه اتحرم من ابوه شويه. فيوسف قال له انا اصلي مش مكان ربنا ولا اخواتي. ربنا عارف بيعمل ايه. لو انا فكرت اخطط لنفسي كنت اخترت حاجه تاني، كنت قعدت في حضن ابويا وكنت اتجوزت عندكم وكنا كلنا متنا بالسلامه مع المجاعه. كان دي اقصى طموحاتي ان انا اتجوز جوازه حلوه وعيالي يشوفوا جدهم يعقوب ويتمتعوا بيه زي ما انا اتمتعت بجدي ابراهيم. انما طموحاتي واحلامي ما تجيش حاجه خالص في طموحات ربنا. ربنا عمل بيا اللي ما كنتش عارف اعمله في نفسي. ليحيي شعبا كثيرا. فهل انا مكان الله؟ شوفوا التعبير ده، تعبير جميل قوي. يعني خطتك لنفسك مش زي خطه ربنا ليك خالص. فسيب ربنا يسوق. سيب ربنا يعمل اللي هو عاوزه. تعامل مع الاحداث بالايمان ده ان في تدبير، في مدبر، في ضابط الكل، في شخص عارف بيعمل ايه من ورا كل اللي بيحصل. الحكايه مش عشوائي زي ما الناس فاكره. ليحيي شعبا كثيرا. هنا اتقالت الكلمه بقى الجميله الذهبيه بتاعت يوسف، انتم قصدتم بي شرا اما الله فقصد بي خيرا. حتى الشر، الشر يعني الاذيه، مشاكل اللي حصلت، ربنا بيحولها لخير. ربنا بيطلع منها أجمل حاجة. وتطلع دي أجمل أيام في عمرك وفي عمر اللي حواليك. ثروتك اللي هتطلع بيها. بولس الرسول سيناريو شبهه برضه. اتولد في طرسوس. طب إيه البلد دي؟ بلد راقية ملهاش في الدين خالص، وبيت راقي وابن عز بقى وخدامين وحشم. خد جنسية رومانية. حاجة بقى قبها. طبعا بقى متكبر جدا لأن اللي معاهم جنسية رومانية من اليهود يتعدوا على الصوابع. درس ثقافة يونانية على أعلى دراسة، هو بقى كل مرحلة يتهيأ له مثلا أنه يبقى جندي روماني أو قائد روماني. لما درس في اليونان أو في بلاد اليونان اعتقد أنه هيبقى سقراط الجديد. لما راح بقى في الهيكل عند غمالائيل، هو أصله ذكي جدا فبقى يحفظ من العهد القديم، فبقى متفوق جدا. هو قال أنا كنت متفوق عن كل أقراني في جنسي، فبقى فريسي ابن فريسي، فكرنت عالية جدا. بقى يتهيأ له يا إما هبقى غمالائيل الجديد، يا إما أفلاطون، يا إما نيرون، هطلع واحد من التلاتة. لا أنت لا تطلع غمالائيل اليهودي ولا أفلاطون اليوناني ولا نيرون الروماني، كل دول كلام كسر ملوش لازم، انت هتطلع بولس. احنا بنحضر لك حاجة اجمل من ده كله، احلى من ده كله، احنا بس بنديك شوية كده امكانيات. وبعد ده كله هيتركن في الدرج بقى، هيتركن في الدرج. عن ايه؟ هو قال بقى فيليب، قال كل الامكانيات اللي عندي لقيتها معطلاني عن المسيح، ما كان لي ربحا هذا قد حسبت من اجل المسيح خسارة. لقيت كوني روماني دي هتعطلني، كوني يوناني مذاكر فلسفة معطلاني، كوني بتاع غمالائيل ويهودي متعصب معطلاني. حطيت كل الورق في الدرك وقلت انا لا نافع روماني ولا يوناني ولا يهودي، انا حتة زي ما قالها كأنه للسقط ظهر لي انا، كأنه للسقط، يعني انا اعتبرت نفسي ولا حاجة خالص وسبت ربنا يعمل فيا اللي هو عايزه. لما بولس بقى أكتر ورقة فرقت معاه بتاعت غمالائيل دي، كان في الوقت ده بقى المسيحية لسه مبتدئة، فهو بقى إيه كان خلاص متكبر وشايف نفسه بقى معاه جنسية رومانية ومعاه علم يوناني وده حافظ عهد قديم، فشايف إن الناس دول كفرة لازم نخلص منهم، فتزعم اضطهاد المسيحيين. وهو قال عن نفسه أنا كنت مفتري، كنت مفتري، ده خطته لنفسه. وربنا ساكت وصابر ومطول باله وشايف له خطة أخرى رائعة. يا رب ده يستاهل ده يتعجن كده وتحط في جهنم، ده افترى على اسمك، ده جدف، جدف يعني كان بيشتم يسوع الناصري، افتري عليه. قال أنا كنت مجدف. يجي له المسيح ويقول له مش كفاية بقى ترفيص، مش هتقعد ترفص كده، صعب عليك أن ترفص مناخس، عمال تخبط وترزع، ما تخليك بقى حلو كده وتشتغل معايا. قال له انت مين؟ قال له انا يسوع اللي انت بتضطهده بتجدف عليه، انا ربنا اللي انت بتعبده غلط، انا اله موسى اللي انت ماشي وراه وانت مش فاهم حاجة. وبعدين طلع الصحراء يوزن المسائل، قعد 3 سنين متوحد في برية الاردن، انطلق الى العربية قالها بغلطي، 3 سنين كده مذهول من اللي حصل. ربنا اللي انا بشتمه هو ربنا الحقيقي، يسوع الناصري هو كلمة الله. اكتشاف مذهل، راجع كل علمه بقى على المسيح له المجد، ورجع من الصحراء تبع الخطة بقى شغال صح. برنابا خدوا انطاكيا، قال ده بقى طاقة حلوة بس في اورشليم هيموتوه، هيموتوه، ناخدوا انطاكيا بعيد عن اليهود. راح انطاكيا، الحكاية مش مستحملة، مش كفاية انطاكيا، انطاكيا بقت حلوة، اغلبهم بقوا مسيحيين، لا لا بقى يفرق، سيبونا يروح اسيا. تروح اسيا تعمل ايه؟ سيبوني بس. الروح القدس قال سيبوه، فراح معاه برنابا دخل اسيا قلبها، رجع بعد كده اروح اوروبا. يا عم بالراحه شويه، انت بتتكلم في قارات، في قارات، معلش معلش، حسب الخطه حسب التدبير يدخل على اليونان ومنها على، وتغير شكل الكون، شكل الدنيا بتتغير. ليه؟ لان شوفوا خطه ربنا لهذا الانسان اعجب جدا من خطته لنفسه. تصوروا لو ده بقى شيخ عمود في الهيكل، بس كان زمان عندهم النظام ده، شيخ عمود يعني غمالائيل كده، كان يقعد تحت العمود ويقعدوا الشبان اليهود ويحفظهم، دي كانت اقصى طموحات بولس. او يبقى في اريوس باغوس له كرسي مكان الفلاسفه، يقعد مع الجماعه اللي ايه اللي بيتفلسفوا طول النهار دول، واحد من مئات. انما ده دخل اريوس باغوس يعني بجلبيه مقطعه ولخبط دماغهم كلهم، بشر فلاسفه العالم ساعتها، وهو واقف قدامهم حته يهودي ساذج في نظره، إنما طلع بالرئيس أريوسباغوس في إيديه. ديونيسيوس الأريوباغي آمن على إيديه في الوقت ده. كل ده خطة ربنا. بقى الروح القدس بيحركه من حتة لحتة لأنه ماشي حسب التدبير. وبعدين طلعت مشكلة التهود، كل الدنيا قالت المسيحي يبقى يهودي، حتى الآباء الرسل ما كانوش لوحدهم قد المشكلة دي، كلهم يهود وهم على قد تفكيرهم مش قادرين لسه يتحرروا من فكرة المسيح مسيح العالم. مين اللي وقف للعالم كله وقال لأ الأممي ما يبقاش يهودي يبقى مسيحي على طول، والمسيح مسيح الكل، والختان ملوش لازمة، السبت ملوش لازمة؟ بولس. وهم جم مشوا في رجليه، الرسل هم اللي وافقوه مع انه تلمذهم، لكن اللي تزعم معركة التهود اللي كانت هتغير مسار المسيحية وتخليها مجرد شيعة يهودية كان بولس الرسول. ليه؟ أصله مذاكر عهد قديم أكتر من ال 12 تلميذ، وأصله فاهم الحكاية صح، وأصله خد له خلوة 3 سنين عوضت تلمذته للمسيح، اتحرم من التلمذة اللي لكن هو اتمتع بيه بقى لوحده في البرية. من هنا وصل بولس الرسول للشعار الجميل اللي قاله، قال لأننا نحن عمله. يعني ربنا قاعد كده بيفنن في كل واحد، كل واحد فينا كده يعمل له تفنينة يشتغل عليه، نحن عمله. فربنا باصص لكل واحد فينا بإعجاب بالرغم من كل اللخبطة اللي جوانا، وعاوز يطلع من كل واحد فينا رسالة وقيمة وحياة أبدية ليحيي شعبا كثيرا. نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. كل ده اسمه الايه؟ التدبير. يعني الإنسان فينا بيعيش ويكتشف خطة ربنا من حياته، وكل ما كان مرن كل ما كان بيتغير كل ما مشي في الخطة صح. بولس الرسول اللذيذ فيه انه كان بيتغير بيقبل ربنا بيحركه وبيتحرك معاه، بيعجن وبيتعجن معه، بيمشي معه. فصار بولس الرسول. في ناس بتقف مش راضية تقبل اللي ربنا عاوز يعمله منها، لكن بالتدبير صار شاول الطرسوس في بولس الرسول. نراجع تاني ونقول أربع خطوات في طرق الرب. طرقي غير طرقكم، طرق ربنا فيها واحد تغيير مستمر، اثنين تأخير غير مفهوم، ثلاثة تجربة إن كانت للتنقية أو التربية أو الترقية، أربعة تدبير لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.